ذكر فهم والعمل به في شيء من الدين أقل وقد صحيح وليكن القريب أن أنت كل قريب من قريب أبو الناس عن القريب قال إما يرخص في رواية القريب فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله. هذا الكلام في نظر لأن ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله ثبت أنهما أنه ما عاقب شمال القريب الذي نزل عن رتبة الحسنى على الأخر فأمثلة البعيد عندهم حديث مثلا بعث الحكيم عن أبي عن جده عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هذا هو الذي يقصر له بأنه كان الحديث وهذا إن كان أهل العلم ممن جاء بعدهم يعتبرونه أهلا فالمقصود هنا بين كلام هذين الإنسانين الجليلين يقول قال إذا أذوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد ألا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما هذه كلمة كلمة بغير إسناد لأن بعض الإخوان يقرأ في تفسير حفظ كثير ويظهر على الحفظ ويكرر النقل هو الحفظ كثير ذكر بإسناد ولا بدون إسناد بإسناد كثير ممن يقرأون في المجانين يقول إيش عن هذه هذا وجه رأس هذا كان شلوها وريحون أحسن وبعضهم فعلا باع الكتاب وحفظ هذا وفي هذا يعني كثير على الناس كما عرفنا الان ان اهل العلم انظر ماذا يقول حافظ يقول ابن سلام واذا عجوت حافظ ضعيف اذا عجوت الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد اذا انه ذكر الاسناد يعتبر تحويلا للعبده ذكر الاسناد يقول يا انا اخليت مسؤوليتي اصبحت المسؤوليه على هذا يعني بالضبط كما لو كان حكم عليه عندهم ذكر السند بالضبط كما لو كان قد حكم عليه بدلا من ان يقول لك هذا صحيح او ضعيف هو يذكر لك سندا واصبحت العمده انتقلت منه الى السند كما قالوا من في السند فقد حكم عليك من اجل سند من هذا لان خلاص جبت لك هو السؤال وتروح بعد من فلان من الشعب قال وهذا قال فيه ابن ابي حاتم حدثنا خلاص انتقلت العهده منه الى ابن ابي حاتم منه من ابن ابي حاتم الى شيخه وهكذا حتى تصير الى المنتهى من ثاني مسار هو قاعده وحسن ما فتحوا العهده عليه ووجد في الزمن ما يلاحظه العهده على السند ايضا من اجل ان الرقم في حالك حين قد العهده ليست عندك هو غير مسؤول قد ذكر لك ما يمكنك الحكم على الحديث بما يناسبه وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل من صيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا وقد ذكر الشيخ شاكر عندكم قاعدة وشروطها قال فتجاب بعضهم روايه الحديث من غير بيان واحد بشروط. اول ان يكون الحديث بالخمس او المواعظ او فضائل الاعمال او نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى ولا يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القران ولا بالاحكام كالحلال والحرام وغيرهما هذا هو الكافي. ثانيا ان يكون القلب فيه غير شديد ياخذ من ظلم من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين يحوش غلطهم في الروايه. ثالثا ان ينجرد تحت مثله من ورده. رابعا ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد اختيار. قال والذي اراه بحكم انه ذكر هذه القاعده وشروطها قال والذي اراه شيخ شاكر والذي اراه ان بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال لان ذبح البيان يوهم المطلع عليه انه حديث صحيح خصوصا اذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع الى قولهم بذلك لانه لا فرق بين الاحكام وبين فضائل الاعمال ونحوها لعدم الاخذ بروايه صحيحه الا حجه لاحد الا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح. ثم قال قالوا أن أنا قالوا أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن محمد إذا روينا بالحلال والحرام شهدنا وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا عند حفظ الإمارة عنده كتاب عنه يعرف حقا يعرف هذه إمارتهم رحمه الله إذا روينا بالحلال والحرام شهدنا وإذا روينا بالفضائل ونحوها فإنما يريدون به فيما مرتب الله أعلم إن الفتح لإنما هو بالعقل بالحديث الحسن حتى لم يصل إلى درجة الصحة فإنهم ما قالوا نشد الضعيف إنما قالوا في هذه نشد وفي هذه نتفعها شيئا ما قالوا إن هذا التفاعل يصل إلى درجة ذكر الضعيف ما قالوا إنما قالوا نحن نشد في هذه عن هذا فإنما هذه نتفع فيها هذا في المقارنة وعندي في هذا تفسير مثلا انهم يشددون ويتساهلون في حال الرواة والاساليب التي يذكرون بها هذا وذاك يعني هذا له سند عندهم وهذا ايضا له سند فان على كل حال قد اخليت مسؤوليتهم بذكر الاسانيد ولكنهم يشددون في افعال والاحكام فيتساهلون بها الاسانيد التي تحققوا صحتها وهي في اعلى درجة الصحة وايضا اذا كان في الصحة ممكن ان يروا لابن الامية ممكن ان يروا يعني لعباد بن الحكيم ممكن ان يروا لعبد الله بن محمد بن عقيل ممكن ان يروا لمحمد بن عمر بن شوقة يروون لامثال هؤلاء شعر بن حوشب مثل ان يذكر حديثهم في شواهد المتابعات ويمكن ان يتصور الغيب يعني ليست قضية البخاري ومسلم كما قلنا ما يرونه في الاصول ليس كالذي يرونه
هذا مقلوب ولكن ليس
وإنما هذا الجزء من المتن حتى لا تعلم يمينه تنفق شماله. وهو علاج المقلوب أن يرد إلى صوابه، علاج المقلوب أن يرد إلى صوابه. طبعا الشيخ شاكر أشار إلى هذا الشيء، ما يكون في المتن ما يكون في السند في مسألة للمقلوب في المتن. أمثلة منها ما ذكرت ومنها أمثلة أخرى. نعم. النوع قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قبل ان ابدا بالنوع الجديد لقصت الان شيخ شاكر صفحه 73 عند النسختي صفحه 73. قال الحديث المقلوب خفي رقم واحد، الحديث المقلوب من يكون القلب فيه في المتن ومن يكون في الاسنان كمثال المقلوب في المتن. رواه احمد بن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بعض أهل العلم والشيخ شاكر ليس بدعا في هذا الذي قاله، وعلى بعض أهل العلم نفس ما قال أن هذا مقلوب، ولكن نلاحظ هنا ان هذه احاديث مختلفه. والقلب انما يعرف كما قلت بجمع طرق، فاذا كانت الروايات مختلفه تشمل كل روايه على حاله. من الواضح انه قال هذا حديث ليس، وهذا حديث ابن عمر وحديث عائشه. ماذا في حديث ابن عمر وعائشه؟ في حديثيهما ان بلالا يؤذن بليل، بلال هو الذي يؤذن اولا، فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم فابنهم مكتوم يؤذنوا كثيرا. هذا الذي في حديث ابن عمر وعائشه، وليس في هذا الحديث ما يدل على ان بلالا كان يؤذن بليل طوال عمره. ما الحديث هذا؟ وانما واضح انه كان في هذه الحاله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام كان هو الذي يؤذن بليل. لذلك حافظ بن حجر كان قد مال اولا الى ما قاله بعض اهل العلم كما نقله الشيخ شاكر هنا، ثم عاد وحقق المسألة فخلص منها بأن حديثه ليس مفهوم، ويحمل والجمع أولى من الحكم بالقلب والإدراج والنقص وما إلى ذلك. يعني ما أمكن الجمع فلا داعي للحكم بالضراب أو بالقلب أو بالإدراج أو بغيره، ما دام الجمع ممكنا ولا دليل على القلب. ليس عندنا دليل هنا على القلب، نفس الشيء الذي قاله علامة بن القيم. طبعا يعني تعرف دعوة القلب لو فتحنا هذا الباب لدعا كل مخالف في مسألة لا تروق له المسألة أن الحديث مقلوب. فالأصل هو عدم القلب، مهم أن نعرف الأصول كلها. الأصل عدم القلب، والأصل عدم الإدراك، والأصل عدم الخصوصية، والأصل عدم العلة، والأصل عدم الشذوذ. فمن ادعى شيئا من ذلك يلزمه إثباته، وإثباته يعني بقرينة أو بدليل. ياتي بأي خبر لم يرق لي واقول هذا مقلوب. هذا الذي اقوله الان يقع فيه بعض افراد اهل العلم، كما حصل من العلامه ابن القيم في زاد المعاد جاء لحديث: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ادعى العلامه ابن القيم ان هذا الحديث مقلوب. هذا ما في حديث صحيح وليس مقلوبا، حديث صحيح وليس مقلوبا. والاصل قلنا الاصل عدم القلب، والروايه التي اتى فيها عكس هذا ضعيفه اصلا، فلا يدعى قلب حديث صحيح حديث صحيح. يبقى الحديث الصحيح وهو الصواب، والصواب لان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغه عربيه صحيحه يتناسب مع ما يعرفه العرب. لما فتح المحققون من اهل العلم بهذه المساله كتب اللغه وجدوا ان ركبتي البعير في يديه، يعني البعير صحيح عنده اطراف اماميه وهي التي تقابل اليدين، لكن الذي عند البعير من المفاصل يسمى الطرفين الاماميين الركبه. يعني انت ركبك في اطرافك السفليه اللي هي رجليك، البعير ركبه في اطراف الاماميه. وهذا تلاحظه عندما تنظر كيفية بروك البعير، فأنت طرفك ينحني هكذا، الامام هو الرفاق، ولذلك انت ما يعقلون البعير لما ابنك يقوم بالعقال ويدخلونه في ركبته هذه، وكانوا يسموها ركبه اليوم يدخل العقال في ركبه البعير. فين ركبه البعير ايها البدوي او العربي؟ تجده يتجه للاطراف الاماميه ويذهب الى اطرافه الخلفيه. عندما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليضع يديه، المقصود هنا بالنسبة للمسلم وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه أولا. وقد يقول طيب هل يدين البعير؟ نقول له لا، ليس المشبه هنا كالمشبه به من كل الوجوه، إنما المقصود أن البعير يبرك فعلا على ركبتيه، لأن موقف البعير غيرك تماما، أنت أساسا واقف طرفان منك على الارض وطرفان في الهواء. هل البعير يشبهك في هذا؟ هل البعير يخرج على رجليه ويعمل يديه في الهواء هكذا؟ البعير واقف على ارض من الارض. يعني لو انك اعتبرت هذا نزول تقول هذا لا علاقه له بالبعير، البعير لا يشبهك في قضيه الهويه على يديك اصلا، لان البعير لا يكون واقفا مثلك فيما يهوي على يديه، البعير اطرافه كلها في الارض. انما الكلام من الذي يصيب الامر منه عند بروكه، هذا هو الذي يعنينا. الذي يعنينا ما اول ما يصيب الارض من البعير اذا برك ركبتاه، هذا هو الجواب. اذا انت اذا اردت ان تخالف البعير لا تنزل على ركبتيه. الحديث صحيح وعقله مستقيم وليس فيه قلب، وكما قلت العقل هذا ملك. وانا حديث كذلك نفس القصه في حديث وليس هذا، ان بعض اهل العلم ان هذا مقلوب. ما دام الجمع ممكنا فلا حاجة لدعوة، وكما قلت الأصل هذا مسلم. ما الذي يجعلنا نفكر أنه مقلوب؟ لمجرد أن صحابيا أو صحابيين ذكرا أن بلالا يؤذن أولا في حالة، لا، هذا لا يدل على أن هذا الصحابي لازم تلك الحالة دائما وأبدا. ما المانع أن يكون بلالا؟ أن يكون بلال أذن بليل فصح، ثم قدر الحال وأذن ابن أم مكتوم بليل فترة، هل هذا فيه شيء؟ وهذا يعمله كثيرا من الذين يتناوبون عملا ما تجدهم يتبادلون. الذي كان في هذه الوردية يكون في وردية أخرى، وهذا لا شيء فيه. فمثل هذا يطلق كما يأتي واحد ويقول مثلا يعني كلمني يعني يقول كلمني مساء ولا تكلمني صباحا لاني اعمل في وردية الصبح، فيجري هذا على حياتي مثل عمره. ويكلمك عن حاله لعله بعد اسبوع يقول لك كلمني مساء ولا تكلمني صباحا، اذا هذا لا شيء فيه. ويكلمك عن حاله بعينها يقول لك اعمل الان اعمل مساء تكلمني صباحا، بعد اسبوع يقول لك اعمل الان اعمل صباحا تكلمني مساء. هذه تناقض، اقصد هنا ما في قلب من الاصل، ما في قلب. فيحمل الحديث هنا يتحدث لأنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن أولا، ويحمل الحديث من عمر وعائشة على أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن آخرا، وهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. ويؤكد هذا ما ذكره ابن حجر في الفتح من أن بلالا كان في بصره شيء، كان عنده ضعف في بعض الشيء، فكان لا يحسن رؤية الفجر، كان لا يحسن رؤية الفجر، فقالوا انه في يوم من الايام جاء يؤذن فأذن قبل طلوع الفجر الصادق، ظن ان الفجر يعني ضعف فأذن، ثم تبين له انه أذن قبل دخول الوقت، فلذلك لما يعني استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود وأن يقول بصوت مرتفع أن يعيد ركعة فاتحة أذان، ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. والقصة يعني وردت في طرق أرجح فيها الإرسال، ولكن له شواهد يتقوى بها يؤكد أن لهذه القصة أنه فعلا أذن يوما ما مبكرا قبل دخول الوقت، يعني الأذان الذي هو عند دخول الوقت كان يقصد أذان الأصحاء، فأذن قبل دخول فأمره أن يعود. لأننا نقول إذا فعل المؤذنون مثل هذا الخطأ يعودون، يعني واحد من المؤذنين مثلا يعني قام من حين بعد صلاة الظهر وقام وإذا بالساعة الرابعة إلى الثلث، وظنها هو الخامسة إلى الثلث، وأذن للعصر. عقلي من النوم انزعاج يكفي النهار المعدين هذا انه ينظر في الساعه ويخفق ويكفي يؤدي الدين الوقت مثل هذا يجب عليه فورا اذا عرف خطا ان ينبه بنفس الطريقه الاعلاميه يعلن مره اخرى انه حتى يترتب على الحقائق ان يصلي بعض النسوه في البيوت او ان ياتي بعض الناس الى المساجد يريدون فتح الصلاه وهو مخطئ. إذا حصل من المؤذن خطأ يجب عليه أن يعود بنفس الطريقة التي أذن بها وأن يعلن أنه أخطأ، إما أن يقول قد أخطأت قدمت أي عبارة يفهم منها الناس أنه أذن في غير الوقت. المقصود هنا كان خطأ بناء في الورد في بعض الروايات لأن خطأه نتيجة بعض الطريق، فهنا حصل يعني يكون حاضر حدث أن هذا يعني لا يستمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الورديان لهذا السبب، وانه جعل بلالا يؤدي الاذان الاول وجعل ابن مكروم يؤذن الثاني لانه اعمى، وكان كما ورد لا يقال له يعني لا يؤذن الا اذا قالوا له اصبحت لا يؤذن اصلا حتى يقولون له اصبحت يعني يجتمع معه او يجتمع عليه مجموعه من الناس يشهدون عنده بأن الفجر الصادق قد ظهر، فعندها يقوم ابن مكروم ويؤذن. هذا هو يعني تحقيق المسألة، وقد حققتها بحمد الله بفضل الله تعالى في كتاب الأذان، يمكن مراجعة هذه المسألة وغيرها في كتاب الأذان، وهذا الكتاب مما من الله سبحانه وتعالى به علينا في أول الصلاة، ويعني من فضل الله أن يعني أنا خرج وأنا الحمد لله راض عنه بفضل الله تعالى، وقد استغرقت في كتابته يعني قرابة سنة، ولكن ما خرج الكتاب لبعض الزيادات والبعض ولكثري العوض إلا بعد ست سنين من كتابته، وأنا أفضل هذا أن الإنسان إذا كتب كان يخرج الشيء ويستنكر، يعني إذا كتب شيئا يحتفظ به فعله يزيد فعله ينقص فعله لا يرضى عما كتبه، هذا يحصل فعله لا يرضى عما كتبه فعله يعني يغير بعض ما كتبه مما حصل له من علم زائد فعله يعني يتراجع عن نشره فعله، فأقصد لا ينبغي أن نستعجل النشر كما يحصل من بعضنا يكتب شيء ثم يريد أن ينشر فلا تستعجل في النشر، اكتب الشيء واحتفظ به ولو سنة ولو سنتين ولو أتى ما نشر إلا بعد وفاته، هذا أفضل من أن تنشر شيئا ثم بعد ذلك تجد، وهذا حصل لمن هم أفضل منا من العلماء كتبوا أشياء ثم ندموا عليها وأذكر نفسي وإياكم بما قاله بعض الناظمين يعني في هذا المقام، قال وما من كاتب إلا سيفنى أو يفنى، وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كسبت يداه، فلا تكتب بفضلك خير شيء يسرك في القيامة أن تراه، قال وما من كاتب إلا سيفناه ويبقي الدهر ما كسبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، قال وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. النوع الثالث معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجمع والتعديل، هذا باب واسع جدا مهم، هذا باب واسع جدا ليس له نهاية، هذا جمع الكتاب في اساس جمع التعديل ما اظن ان احدا يمكن ان يستوعب ذلك. وقد جمع الحافظ اللجنوي كتابه في الفتح والتكليف وهو من احسن ما كتب برغم حنفيه مؤلفه ومقصوده لمذهبه وتفوته ايضا الا انه كتب كتابه طيبه فيجتهد مما كتبه ويتجنب ما يتعلق بتعصبه لمذهبه وكذلك يذكر من بعض المسائل التي تنفرد في تقربه. هو من علماء الدين كتب كتابة الرافع والتجميل هذا كتاب يتعلق بمعرفة معاني الفاظ الفقه يعني يقول لك صدوق ان فلان معناها كذا حجه ان فلان معناها كذا لا باس به ان فلان يقصد بها كذا حديث ان فلان معناها كذا يكتب حديث ان فلان معناها كذا يشرح في الشواهد عنده وهكذا. وقابل كان شيخ الشيخ مقبل يقول لو ان بعض اهل السنه سمعوا كتابا في هذا لكان افضل من كتاب فقد قام بهذه المهمة شاب حسبه على خير وهو أخونا أبو الحسن. وأخونا أبو الحسن كان من الذين خرجوا من مصر وهم على بدعة ولكن الله أكرمه طلب العلم هنالك وكان قد كتب كتابا ضخما في نصرة بدعة التوكل وأول ما كتب حسبه على بعض إخواننا فبعثه اخونا هذا بنفس الطريقه التي بوهدت بها عندما قلت لشيخي اقراها في اجمال الطريق فقال ليس عندي وقت. فجاء اخونا ابو الحسن وعرض كتابا على احد اخواننا من طلبه العلم وفي بدعه التوقف وكان بدعه التوقف انه يقول هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الاسلام اليوم نحكم لهم لا باسلام ولا بكفر نتوقف فيهم حتى نعرف المسلم من الكافر والموحد من المشرك ويعامل الناس على انه لا يعرف عنهم شيئا هذا معنى بالعكس. فكتب اخونا ابو الحسن هذا كتابا ضخما جدا في هذا بعث به يعرضه على اخينا هذا فقال له ليس عندي وقت وكانه حرمه هو ذات اداله علما ويكتب وكان من بين الادله العجيبه التي ذكرها اذا ارسلت كلبك المعلم اذا ارسلت كلبك المعلم ثم وجدت معه كلبا اخر فلا تاكل لانك لا تدري امسكه كلبك ام الاخر فاحتج به على التوقف في الناس احتج به على التوقف في الناس طبعا يعني مشكله هنا ان يعني الانسان يؤتى من قبل فعلا عدم تقصيره في الامور وقد يقيس شيئا على ما لا يصلح ان يقاس عليه وهذا كثير للاسف يريد شيئا مثل المبتدئ كمثل الغريق الذي يتعلق ولو بقشه بحاجه يمت لما يريده بقراه من قريب من بعيد ولو حتى في الارض ولو حتى في المول ولو حتى في الطيور اي حاجه المهم اي شيء يمت لما يريده بصحة